العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الشعوب الإسلامية في المنطقة ترى في نهج المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني. ولدى استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد رئيسي أن المقاومة حققت النتائج المنشودة في ميدان المواجهة، معتبرا دعم القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية لإيران. وأشار إلى محاولات الصهاينة حماية أنفسهم عبر مخطط التطبيع مع بعض دول المنطقة، لافتا إلى فشل هذه المؤامرة بسبب قراءتهم الخاطئة للتطورات والآفاق المستقبلية الإقليمية. من جهته أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للفلسطينيين، مبينا أن وجود الفصائل بالضفة وغزة سيغير المعادلات داخل فلسطين. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن تقديره لجهوده في المساعدة على تنظيم موسم الحج الأخير للحجاج الإيرانيين. وبخصوص حدوث حريق في مناطق القصب بجنوب العراق، قال أمير عبد اللهيان أن الدخان الناجم عن حرائق القصب أثر بشكل خطير على المناطق السكنية في دشت أزادغان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، مؤكدا استعداد طهران لتقديم مساعدة مشتركة للسيطرة الفورية على هذا الحريق، فيما دعا إلى إعادة فتح حدود كليلة سردشت أمام حركة أبناء المنطقة. من جانبه أعلن فؤاد حسين استعداد الحكومة العراقية للعمل المشترك بين البلدين بحسب تنسيق مفوض الحدود. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ضخ الغاز في الأجهزة الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر، وأن الطرف الذي وقع على خطة العمل الشاملة المشتركة لم يفي بالتزاماته وفرض حظرا إضافيا على إيران. وأوضح إسلامي أن أنشطة إيران تخضع حاليا للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة وفقا لاتفاق الضمانات، وطهران ملتزمة بمعايير MPT وعدم الانتشار النووي، مضيفا أن الإجراءات الأمنية المتخذة كانت إيجابية، واليقظة الأمنية أيضا أدت إلى وأد العمليات التخريبية والنوايا الإرهابية للصهاينة والتعرف على عناصرهم من قبل القوات الأمنية. عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وكان الفريق الإيراني المفاوض قد وصل الخميس العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر. كما التقى بقري كاني في فيينا بوكيل الخارجية النمساوي بيتر لافنسكي لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما التقى أيضا بالوفد الصيني المفاوض لبحث آخر التطورات بشأن المفاوضات. تفاصيل أوفى حول محادثات إلغاء الحظر في سياق التقرير التالي.
ضمان الإلغاء الكامل والدائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم في المستقبل كأداة ضغط جديدة ضد إيران، عنوان رئيس حمله كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا في أحدث جولة من محادثات إلغاء الحظر. باقري كاني التقى فور وصوله المنسق الأوروبي إنريكي مورا، حيث بحث الجانبان الأفكار التي قدمتها مختلف الأطراف بهدف التوصل لاتفاق ينقذ الاتفاق النووي. كما التقى باقري كاني ممثلي الصين في المحادثات، إضافة إلى مسؤولي الخارجية النمساوية، حيث تم بحث المحادثات وسبل إنجاحها. من جهته قال ممثل روسيا في المحادثات ميخائيل أوليانوف عبر تغريدتين على تويتر إنه التقى باقري كاني وأجرى معه محادثات بناءة بشأن القضايا المتبقية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي. كما التقى أوليانوف المنسق الأوروبي إنريكي مورا وناقش معه سبل إحياء الاتفاق. وقبيل انطلاق المحادثات أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن عودة إيران لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل وتطابق أقواله وأفعاله.
إيران ملتزمة بتعهداتها وستظل ملتزمة بها، ولكن شريطة أن يكونوا صادقين وأن تتطابق أقوالهم وأفعالهم وأن لا يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لمصالح الشعب الإيراني.
كما جدد إسلامي تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر الادعاءات الغربية بقرب إيران من التوصل إلى صناعة قنبلة نووية مجرد محاولة لخداع الرأي العام الدولي.
شيع الشعب الإيراني 5 من الشهداء المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سوريا عام 2016. وقالت مصادر إيرانية إن الشهداء قضوا أثناء تحرير منطقة خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب في سوريا، وقد تم تحرير المنطقة على يد الجيش السوري وحلفائه من يد المسلحين الإرهابيين. وقد رفع المشاركون في المراسم شعارات حسينية وشعارات ضد الإرهاب وداعميه، مؤكدين على أنهم لن يتركوا أي مساحة لمن يريد أن يدنس الأماكن المقدسة. أعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب. وقال الإطار في بيان: نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري يحقق المصالح بما فيها الانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها. كما اتفق الإطار على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وكان متظاهرون قد أقدموا يوم السبت الماضي على اقتحام مجلس النواب العراقي للمرة الثانية رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. وللمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق تابعوا هذا التقرير.
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة انتقالية أبرز النقاط التي حملتها الكلمة الأخيرة للزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقف حمل البداية لحل الأزمة القائمة سياسيا، لكن ذلك لا يعني فض الاعتصام إذ سيستمر بمثابة ورقة ضغط من أجل الوصول إلى ما طالب به الصدر. تذهب التحليلات السياسية إلى أن حل البرلمان والانتخابات المبكرة عمليتان ليستا بالسهولة، فهما بحاجة إلى توافق سياسي وكذلك أمور تنظيمية وجملة إجراءات قانونية.
هذه الأمور يجب أن يجتمع فيها القوى السياسية جميعا، ليس فقط الشيعة إنما كل القوى السياسية ليبدأ رأيهم في مسألة حل مجلس النواب. هل هو ضمن الأطر القانونية؟ كيف سيطبق قانون المفوضية العليا الانتخابات وقانون الانتخابات الذي فرضت المحكمة الاتحادية تغييره، كذلك التغييرات على الدستور العراقي حسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، هذا يحتاج لمدة طويلة.
تباينت الآراء حول مواقف الصدر الأخيرة بين مرحب ومعارض، لكنها كانت كفيلة باستمالة قيادات في الإطار التنسيقي، إذ سارع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإصدار بيان يرحب فيه بإجراء الانتخابات المبكرة، انطلاقا من كون الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات، فالانتخابات التي شهدها العراق في تشرين الماضي رافقتها جملة اعتراضات وطعون من نواب وكتل مختلفة، على الرغم من أنها جاءت بهدف الإصلاح السياسي بعد تصاعد ما يعرف بتظاهرات تشرين في العام 2019. آليتان لا ثالث لهما تضمن حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات مبكرة. الأولى هي أن يلتئم عقد البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء في جلسة خاصة يصوت فيها النواب بالأغلبية على حل برلمانهم. أما الآلية الثانية فهي أن يتقدم رئيس الوزراء بطلب لرئيس الجمهورية وينال الموافقة على حل مجلس النواب.
أعلنت الصين أن الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم. وقال المندوب الصيني بالأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن في المنطقة وفي العالم، مضيفا أن الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لحماية الأمن القومي، وأنها لم ولن تشارك في سباق التسلح. كما أشار إلى أن بكين تجري حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأمريكا أيضا، لافتا إلى أن واشنطن تعتبر العلاقات مع الصين منافسة وتتخذ خطوات لردعها. وحول تصاعد التوتر الصيني الأمريكي بعد زيارة بيلوسي لتايوان، إليكم هذا التقرير.
التوتر الصيني الأمريكي على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها تتسع يوما بعد آخر. فالمناورات الصينية التي قالت بكين إنها أهم مناورات عسكرية في تاريخها وانطلقت بالقرب من تايوان ردا على زيارة بيلوسي للجزيرة توسعت بشكل كبير، حيث نددت تايوان بالمناورات، مضيفة أن هذه المناورات تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي وأن تصرفات الصين تقوض حرية الملاحة الدولية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين لأول مرة أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بالجزيرة، مضيفة أن الصواريخ من نوع دونفينغ الباليستية وأنها سقطت في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها. ومنذ بدء المناورات الصينية أعلنت تايوان استعدادها للحرب، مضيفة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها لكنها لن تسعى إلى الحرب حسب تعبيرها. إلى ذلك أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة، وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان. وقال الجيش في بيان إنه تم رفع ضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مضيفة أن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية، وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها، وفق تعبيرها، مشددة على أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، وإن واشنطن تأمل ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان حسب وصفه. هذا بينما أكدت بيلوسي قبل مغادرتها الجزيرة أن بلادها لن تتخلى عن تايوان التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني حسب تعبيرها.
ومع نهاية النشرة إليكم تذكيرا بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. طهران تؤكد أن ضخ الغاز في أجهزة الطرد الجديدة جاء في إطار تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر. والإطار التنسيقي في العراق يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا السياسة الأمريكية ومراوغاتها ودسائسها في المنطقة والعالم، حيث يعيش هذا الشيطان الأكبر على الكذب والخداع لتمرير سياساتها وخططها الاستعمارية ضد مختلف شعوب ودول العالم. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والبروباغاندا التي استخدمتها أمريكا لخداع الرأي العام والتأثير النفسي على الدول المستقلة في المنطقة التي تريد أن تعيش باستقلالية ومعزل عن المنظومة الأمريكية. عنوان حلقة اليوم: جولة بايدن بين التزييف والواقع. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يحييكم ثانية، وخلافا لما كان يروج له الإعلام الأمريكي والصهيوني وحملاتهم الدعائية الواهية، جاءت مخرجات زيارة بايدن وقمة جدة مخيبة لأمال الكيان الصهيوني ولكل خصوم إيران في المنطقة. وهكذا خدع الشيطان حتى أقرب حلفائه، فقد سعى الإسرائيليون إلى استدراج بايدن لموقف يتناغم مع موقفهم تجاه إيران فيما يتعلق بالملف النووي والاتفاق النووي، في حين أن بايدن الذي كان يدلي بتصريحات تتناغم مع رغبة الصهاينة فاجأ حلفائه الصهاينة بمواقف لم تدر في خلدهم. وقال في تصريحاته خلال زيارته للأراضي المحتلة إن الحل السلمية هو الحل الوحيد للأزمة الإيرانية، لكن تلك التصريحات لم تخلو من مواقف وتلويحات استعراضية باستخدام القوة ضد إيران. إذن أعزائي الكرام، حول هذا الموضوع دعوني الآن أستقبل الأستاذ الدكتور محمد شمس المحلل السياسي من لبنان. بداية دكتور شمس، السلام عليكم. لماذا تغيرت مواقف بايدن فجأة في الأراضي المحتلة واتخذ مواقف لا تتناغم مع الرغبة الإسرائيلية بالتصعيد ضد إيران، وما هي الدوافع التي حركته في هذا الاتجاه؟ تفضل.
في الواقع السياسة الأمريكية سياسة لم تتغير بتغيير الرؤساء، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، يتعاطون مع الجمهورية الإسلامية ومع دول المنطقة بسياسة معروفة، سياسة العصا والجزرة. موقف بايدن في المؤتمر الصحفي مع لبيد في تل أبيب كان يتحدث عن أن اللغة الدبلوماسية هي لغة الحوار أو لغة الحل مع الجمهورية الإسلامية. هذا الموقف إنما جاء مغايرا لرغبات الإسرائيليين، خاصة أن لبيد كان قال بأن القوة والخيار العسكري والخيار الأمثل لمواجهة الجمهورية الإسلامية. لكن الأمريكي جو بايدن تحديدا يدرك تماما أن خيار العسكري لن يؤدي إلى نتيجة، وقد فشل عبر سنوات، يعني أكثر من 40 سنة وأمريكا تهدد إيران وهي لا تستطيع أن تنفذ تهديداتها، لأنها تعلم العواقب الوخيمة لأي مواجهة عسكرية مع إيران، وأن كلفة هذه المواجهة ستكون باهظة جدا. إذا الموقف الأمريكي هو موقف لا يريد التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، لأنه لن يستطيع أن يفوز في أي حرب عسكرية مع إيران. وبالتالي خيار الدبلوماسية هو خيار الضرورة. لكن في نفس الوقت تسعى أمريكا من خلال إسرائيل بإعطائها الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات أمنية أو اغتيالات أو التخريب في داخل إيران من خلال نظرية أو نظرية رئيس وزراء إسرائيلي السابق بنت عندما قال بخطة الألف طعنة، أي توجيه ألف طعنة داخل إيران. واضح جدا أن هناك فشل متعاقب سواء للإدارة الأمريكية أو لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إيران، وبايدن اليوم يدرك تماما أن الخيار الوحيد هو التفاهم مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات وتوقيع الاتفاق النووي دون مماطلة أو تسويف أو أي شروط إضافية تفرض على إيران، لأن إيران لن تقبل بأقل من حقوقها بامتلاك حقها بامتلاك برنامج نووي سلمي، وأيضا أن ترفع العقوبات الظالمة عنها كل العقوبات المفروضة على خلفية البرنامج النووي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، اعترفت وسائل إعلامية إسرائيلية بخيبة أمل الكيان الصهيوني من مواقف بايدن خلال زيارته، وقالت أن المحادثات بين بايدن وقادة الكيان تركزت على البحث عن أفضل سبيل لمواجهة إيران. ويقول مراقبون أنه ليس مستبعدا أن بايدن نجح في إقناع الإسرائيليين بتغيير موقفهم من إيران، حيث أشار في تصريح له إلى القناة 12 العبرية أن الحرب مع إيران ستكون كارثية، وطبعا يقصد كارثية على إسرائيل. وفي قمة جدة، وخلافا لما كان يتوقعه المحللون السياسيون ورغم التهويل الإعلامي الأمريكي والصهيوني، جاءت كلمات القادة المجتمعين مع بايدن هادئة أو بصورة غير مباشرة، وتجنبت التهجم الشديد على إيران. إذن أعود إليك ثانية دكتور شمس، هل إن المواقف الهادئة الذي اتخذه القادة العرب في قمة جدة العربية الأمريكية نابع عن تفهم هؤلاء القادة بأن بايدن عازم على إبرام اتفاق مع إيران، وأن أمريكا تكذب وهي ليست بصدد المواجهة مع إيران، وإنما أن تحريضها لهم ضد إيران يهدف إلى إشعال نيران الفتن في المنطقة؟
في الواقع الدول العربية كالسعودية، الإمارات، الأردن، مصر أيضا ظهر منها مواقف لافتة أثناء زيارة بايدن إلى السعودية، لأنه في الزيارة جاءت بالتزامن مع حديث عن تشكيل ناتو عربي أو ناتو شرق أوسطي لمواجهة الجمهورية الإسلامية. فكانت مواقف هذه الدول وبالأخص موقف مستشار رئيس دولة الإمارات الذي أعلن بوضوح رفضه للدخول بأي رفض الإمارات الدخول بأي تحالفات عسكرية لمواجهة إيران، وبالتالي كانت الرسالة واضحة من هذه الدول أولا بأن لن ندخل في هذه المواجهة مع إيران، هي رسالة للأمريكي وأيضا رسالة للجمهورية الإسلامية بأننا جاهزون للعودة إلى إيران. وبالتالي فعلا الكويت والإمارات وقريبا السعودية ستفتح سفارتها في طهران وتستأنف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وتعود المياه إلى مجاريها. السبب الأساس في هذه العودة السعودية والعودة العربية والخليجية إلى إيران هو الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية الذي أرضخ هذه الدول ومن ورائها الأمريكي والإسرائيلي وأجبرهم على العودة إلى طاولة المفاوضات. السعودية فشلت في الحرب في العراق وفي الحرب في سوريا ودعمها الحركات الإرهابية، وفشلت في التحريض والفتنة في لبنان، وفشلت في الحرب على اليمن هي وحلفائها من دول خليجية في الإمارات وغيرها، وبالتالي وجدت أن العودة إلى طهران هو الخيار الأمثل لعودة الاستقرار إليها. وبالتالي هذه المواقف العربية جاءت نعم جهة صدمة لبايدن الذي كان يتوقع أن تتعاون السعودية والدول العربية معه، وخاصة في موضوع زيادة إنتاج النفط حيث لم تعطي السعودية أي ضمانات لزيادة إنتاج النفط وهو الهدف الأساس لزيارة بايدن للمنطقة.
إذن مستمعين الكرام، وبعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة تراجعت حرارة الحديث المتوحد لإيران بتشكيل تحالف ناتو عربي إسرائيلي ضدها، وارتفع في المقابل الحديث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكيان الصهيوني المؤقت ودول عربية وإسلامية. ولعل أسباب التراجع التي حملته على التراجع عن وعوده هي: أولا، عدم توافر عناصر ومكونات تشكيل مثل هذا الناتو، فالدول العربية غير موحدة على موقف والخلافات تعصف فيما بينها، فالعراق والإمارات قالا إنهما لن يكونا في تحالف ضد أي دولة في المنطقة، والعلاقات الإيرانية القطرية بحالة جيدة جدا، والأردن تنصل من تصريحات الملك عبدالله حول تأييده تشكيل تحالف شرق أوسطي، وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات صحيحة مع طهران التي لا تشكل تهديدا لبلاده، وسلطنة عمان والكويت تربطهما بطهران علاقات مميزة وجيدة. طيب، وما الآن أعزائي الكرام ننتقل إلى الدكتورة صفاء قدورة، أستاذة في العلاقات الدولية من سوريا، وهي الباحثة بالشأن السياسي. بداية دكتورة صفاء قدورة، السلام عليكم. يعني أين الناتو العربي العبري بقيادة الولايات المتحدة الذي توعدت به أمريكا والكيان الصهيوني، ولماذا لم نسمع عنه شيئا في قمة جدة؟ ماذا نفهم دكتورة من هذه الخدعة الأمريكية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو عبارة عن ناتو وهمي، الهدف الأساسي منه هو حرب نفسية. فالعلاقات الصهيونية الأمريكية الخليجية هي عبارة عن علاقات قديمة، وهناك تنسيق بين تلك الأطراف حول كافة القضايا، ولكن ما تم تسميته بالناتو العربي هو فقط عبارة عن حرب نفسية لمن لا يدرك مدى العلاقة والتعاون الوثيق بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ودول الخليج الرجعي. وهذا الحلف كان واضح جدا منذ وكان التنسيق بين هذا الحلف واضح جدا منذ اندلاع الحرب العدوانية على الدولة السورية، ولم نسمع عنه في قمة جدة لأنه ليس لديه شيء جديد يقدمه في الواقع أكثر مما قدمه من إجرام ووحشية بحق الشعب العربي السوري والشعب العربي اليمني. ونفهم من هذه الخدعة الأمريكية أن أمريكا وحلفائها قد أفلسوا ويلجؤون إلى التهويل والحرب النفسية كوسيلة للحفاظ على ماء وجههم وبقائهم واستمرارهم في المنطقة.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونحن نتناول فيه خدع وأكاذيب أمريكا والكيان الإسرائيلي على هامش جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. نعم أعزائي الكرام، كان واضحا تدخل السعودية وبقية الدول العربية التي التقى قادتها بالرئيس الأمريكي في جدة في حلف عسكري وأمني مباشر ورسمي مع الإسرائيليين وبزعامة أمريكا ضد إيران لسببين: الأول، توسيع مأزق السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى في اليمن وإبقاء جبهته النارية مفتوحة عليها، والثاني أن تحالفا معلنا ورسميا مع الإسرائيلي سيفقد هذه الحكومات شرعيتها، خاصة السعودية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي مقياس الحق ضد الباطل إسلاميا، والأرجح أن تكتفي المملكة بإبقاء العلاقات مع الكيان الصهيوني على حالها الحالي، خشية أن تسحب تركيا أو أندونيسيا أو أي دولة إسلامية أخرى تتوفر فيها شروط معينة بساط هذه الشرعية من تحت أرجلها. إذن أعود إليك ثانية دكتورة صفاء قدورة، أساسا هل كانت فكرة تأسيس ناتو عربي عبري بزعامة أمريكا مطروحة على جدول أعمال قمة جدة، أم أن هذا الكلام كان مجرد حرب نفسية؟
أرى بأن هذه الفكرة من أساسها هي عبارة عن حرب نفسية ودعائية إعلامية مزيفة لا تتعدى هذا النطاق، وهذه الفبركات وهذه الدعايات التي يقومون بها لا تنطلي إلا على كل ساذج وبسيط، ولكن من يعي حقيقتهم ويعي واقعهم لا تنطلي عليه هذه الادعاءات المخادعة والكاذبة.
نعم أعزائي الكرام، إن السبب الثاني للتراجع عن الناتو العربي العبري المزعوم هو أن سياسة التحالفات في المنطقة أثبتت فشلها، فهذا هو التحالف الدولي ضد سوريا بقيادة عربية أمريكية سقط وهزم، وهذا الواقع المماثل لتحالف العدوان ضد اليمن، وكذلك أثبت التحالف الرباعي السعودي المصري الإماراتي البحريني فشله في محاصرة قطر. أما السبب الثالث فهو أن اقتصادات الدول العربية زجاجية هشة قابلة للانهيار مع أي حرب، فأي تحالف عسكري رسمي علني مع إسرائيل يقترب من تهديد الأمن القومي الإيراني، يعني أن إيران لن تسكت وسترد، وهي أوصلت رسائل بهذا الخصوص إلى الأنظمة المطبعة مباشرة وغير مباشرة. وإذا كانت الصواريخ والمسيرات اليمنية القليلة زلزلت اقتصاد المملكة السعودية والإمارات، فكيف بالصواريخ والمسيرات الإيرانية؟ وأي تحالف عسكري أمني يشكل خطرا على المنطقة سيجعل المشاريع الاقتصادية للدولتين المذكورتين والقدرة بمئات مليارات الدولارات في مجال الخطر المحدق. طيب سؤال أخير دكتورة صفاء قدورة، يعني هل تعتقدين أن إنشاء تحالفات جديدة ضد إيران وجبهة المقاومة رهان صحيح، ولماذا برأيك؟
باعتقادي أن هذه التحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست جديدة، وإنما منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس الله سره الشريف منذ 1979 وهناك تحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أول شيء لأنها قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني ودعمت المقاومة الفلسطينية من جهة، وأيضا طردت القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية من إيران من جهة أخرى، وهذه دفعت الدول الغربية والكيان الصهيوني للقيام بعدة تحالفات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن لم يستطيعوا النيل من هذه الدولة الصامدة في وجه كافة القوى الغربية المتوحشة. في الوقت الحاضر أرى بأن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أقوى مما سبق. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تشكل حلف، هذا الحلف يضم كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وحركات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وهؤلاء يدركون ويعون حق المعرفة بأن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجميع هذه الأطراف في محور المقاومة سوف تواجه هذا الاعتداء، لذلك يحاولون أن يوهموا من لا يعي حقيقتهم من خلال الاعتداءات على الأراضي السورية التي يقوم بها وكيلهم في المنطقة وهو الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي في الواقع تجاوز كافة واخترق كافة قرارات مجلس مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، ولم يحترم قرارات مجلس الأمن وبنود اتفاقية فصل القوات وفك الاشتباك الموقع في جنيف بتاريخ 31 أيار 1974، وهو الاتفاق الذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو. ولكن نلاحظ بأن هذا الكيان ضرب عرض الحائط بكل هذه البنود وهذه الاتفاقيات، ويقوم باعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية. وهناك نسمع صيحات كثيرة وأصوات كثيرة تنادي بالرد. أنا أقول ليس العبرة هو بالرد أو ردة الفعل، العبرة هو باتخاذ القرار المناسب والرد في الوقت المناسب لتحقيق الهدف من الرد، وليس ردا عشوائيا. من جهة أخرى أرى بأن سوريا لا يمكن أن تتخذ قرار بمفردها بالرد، وإنما هذا القرار هو قرار جبهة مقاومة، وعندما ترى جبهة المقاومة أن الوقت مناسب للرد فإنه سوف يكون الرد الذي يحقق الهدف الأساسي من هذا الرد. وشكرا جزيلا لحضرتكم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
وأخيرا نقول أعزائي الكرام، أمام هذا الواقع العاجز عن إنجاب تحالف، لا يبقى أمام بايدن الضعيف إلا هامش طلب زيادة كميات الإنتاج النفطية لسد العجز الحاصل في السوق وتعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والأنظمة العربية المطبعة. من الواضح أعزائي الكرام أن الزيارة والقمة لم تكونا لتحصلا لو لم يتم التأكد من ضمان نتائجهما النسبية، لكن ما دفعه بايدن أكبر بكثير مما سيأخذه، فهو تعهد بجعل السعودية منبوذة بعد جريمة قتل خاشقجي وانتهاكها حقوق الإنسان في الداخل وعدوانه على اليمن، وهو يعود صاغرا مجبرا إليها ليفك العزلة بنفسه عن ولي العهد محمد بن سلمان ويبارك له سلطته المطلقة في المملكة، ويبحث احتمال إلغاء الحظر عن المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية وفقا لمسؤولين أمريكيين، مع العلم أعزائي الكرام أن قرار الإلغاء بيد الكونغرس وليس بيده. وبالتالي يمكن القول أن بايدن عاد بخفي حنين وفشلت جولته بامتياز، والتي أراد من خلالها رفع نسبة شعبية وشعبية حزبه الديمقراطي المنهارة على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس. إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
خدمتي وين ما ضايع يم الحسين، كل تعبي وخدمتي وين ما ضايع يم الحسين، يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة. يا تقوى الكل ناس، يا العايش بنفاس خدامك، كل هاي الخدام نسمعها بكل عام، تحسبها الأيام أيامك، نهتف نبقى وياك ما نقدر ننسى كل دمعة ذكرى وانتهالك ما ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع نطفيها من دموع للخيام دمع خدام ينزل لو انت تدري إلك العين تهمل دمع عذري يا كلمة وماك ومنك خذت فكري أعيش وياك خادم أمل عمري يا العايش جن قمر ليل أيامي من السهر ويل ما عيش بندامة حسيت بسلامة كل أمة بإمامة ويل تعبي وخدمتي ويل ما ضايع يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة كل أمة بإمامة بأعمالك تختار لو جنة ولو نار تختار يوم تحس هواي فاز الوزع ماي والقاصد مشاي لديارك الخادم سلطان يشفع للعنوان ويصير ميزان لكتارك ضبطنا الأملاك لو خادم سماك يحضر لك مولاك بسرارة يا سر الكون والكون حمل معنى يا درب الرحمة لله بمر منه خدمك اللي احنا مولاي لك صرنا نفوز بيوم ميعاد جمعنا ما ظلي من الأمل غير يكتب لي بكل عمر خير والخادم وسامة مذكور بكلامة كل أمة بإمامة تعبي وخدمتي يم الحسين يا فرض الخدامة واجب والعلامة الأمة بإمامة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعين الأفاضل أينما كنتم تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر سيرته ومسيرته تفضلوا بمتابعتنا
أيها الأطائب من بين الأحداث المهمة والمؤثرة التي حدثت في خلال إقامة الإمام الخميني الراحل رحمه الله في منزله الثامن بمدينة قم المقدسة تأليف كتاب كشف الأسرار، وهو عنوان كتاب تم تأليفه ردا على بعض الشبهات الدينية والعقيدية والتي كان قد ذكرها شخص يدعى علي أكبر حكمي زادة في كتاب أسرار ألف سنة الذي كان قد صدر عام 1944، علما أن حكم زاد كان هو نفسه طالب علوم دينية، لكنه كان يحمل أفكارا رجعية ومنحرفة، وكان قد عاش لفترة مع الكاتب أحمد كسروي الذي كان يحمل معتقدات معادية للدين إلى حد بعيد.
وقد خلع حكم زاد زي رجال الدين تحت تأثير أفكار كسروي، وسافر إلى أمريكا لفترة، وكان حكمي زادة يرى أن هدفه الرئيس من تأليفه لهذا الكتاب إزالة الخرافات من الدين، ولكنه تسبب من الناحية العملية في إثارة الفرقة والنفاق وإثارة الشبهات بين الناس حول أصل الإسلام أكثر من أن يعمل على إزالة الخرافات والانحرافات عن الدين. وقد أدت ردود الفعل التي أثرها هذا الكتاب إلى ظهور مباحث فقهية وسياسية خاصة ولافتة عن تاريخ إيران خلال السنوات الثمانين الأخيرة.
كان كتاب كشف الأسرار الذي بادر الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى تأليفه من بين ردود الفعل الجادة على ادعاءات حكم زادة، حتى أصبح مدخلا لأفكار سياسية ودينية أوسع وأكثر عمقا في السنوات القادمة. وقد كانت ردود فعل الحوزة العلمية والإمام الخميني رحمة الله عليه على حكم زادة واسعة وعنيفة إلى درجة بحيث إنه اختفى من التاريخ خوفا على حياته، وخاصة بعد اغتيال أحمد كسروي.
وقد أجاب مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في كتاب كشف الأسرار على الشبهات والإعلام المعادي للدين وعلمائه في كتاب أسرار ألف سنة، وأكد الموقف المحق والعادل للشيعة والدور البناء لعلماء الدين استنادا إلى الأحداث التاريخية، وكذلك طرح ونقد آراء الفلاسفة اليونانيين القدامى والفلاسفة المعاصرين. ولم ينبر هذا الكتاب للدفاع عن العقائد الشيعية وحسب، بل إنه وضع الحجر الأساس لفكر الإمام الخميني ونشاطه السياسي في سنوات الكفاح.
قد أعلن الإمام الخميني الراحل في هذا الكتاب صراحة أن الحكومة المشروعة هي الحكومة الإلهية، ولكنه أجاب على شبهة حكم زادة الذي كان قد ادعى عدم وجود أي دليل على أن الحكم هو من حق الفقيه، وأسسه الفقهية الرئيسة هي أخبار الأئمة وأحاديثهم التي تتصل بدورها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالوحي الإلهي. وفي معرض إشارة الإمام الخميني إلى بعض من الأحاديث استنتج في ذيل أحدها قائلا:
يتضح بناء على ذلك أن أولئك الذين يروون سنة النبي وحديثه هم خلفاء النبي، وكل ما يثبت للنبي من وجوب الطاعة والولاية والحكم يثبت بهم أيضا. فلو كان هناك حاكم عين شخصا كخليفة له فهذا يعني أن عليه أن يقوم بأعماله في حالة عدم وجوده.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. مستمعين الكرام، ترى عقيلة الإمام الخميني رحمه الله السيدة خديجة الثقفي التي شهدت عن كثب هواجس الإمام فيما يتعلق بتأليف كتاب كشف الأسرار أن أفضل خصوصيات هذا الكتاب سعي الإمام من أجل الثورة في جانبين،
أحدهما جبهة الفلسفة والعرفان، والآخر جبهة تأسيس الحكومة الإسلامية، وقد كان لهاتين الجبهتين في فترة من الفترات معارضون وخاصة في الحوزات العلمية، ولكنهما شقتا طريقهما في مناهج الحوزات بفضل صمود الإمام ومقاومته. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
هذا هو فكر الإمام، الإمام نفسه الذي يفكر بهذا الأسلوب فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية، فيطالع القضايا والموضوعات العرفانية ويقوم بتدريسها. وأنتم تعلمون أن الأشخاص الذين لا يهتمون بقضايا الفلسفة والعرفان لا يهتمون بمثل هذه الأمور، أي الحكومة، والعكس صحيح. لكنه سار في جبهة محاربة المتظاهرين بالتدين، وصمد في وجه الانتقادات والتعريضات، ودرس الفلسفة، ووقف لوحده في مقابل الفكر الذي كان يعتبر الفلسفة حراماً، ومهد الطريق للأساتذة من بعده.
ومن بين الخصوصيات الأخلاقية للإمام الخميني رحمه الله، والتي لفت الانتباه إليها خلال بيانه لأسلوب تأليف كتاب كشف الأسرار، إيلاء الاحترام للشخصيات الدينية والالتزام برعاية شأنهم واحترام آرائهم وقناعاتهم السياسية رغم معارضته النظرية لتلك الآراء.
وتشير السيدة خديجة ثقفي إلى أن الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى الرغم من تمتعه بروح محاربة الظلم ومقاومته منذ شبابه، لكن وحينما كان كبار علماء الدين يرون السكوت في صالح الأمة لأي سبب من الأسباب، فقد كان يحترم آراء هؤلاء العلماء، وكان يخصص معظم أوقاته للدراسة والتدريس.
وفي معرض إشارة السيدة خديجة ثقفي إلى الاختلاف في الآراء بين الإمام وبين علماء كبار مثل آية الله الحائري وآية الله البروجردي، تتطرق إلى رأي الإمام بشأن وجوب احترام هؤلاء العلماء والمراجع قائلة:
رغم أن السيد كان على خلاف مع آية الله البروجردي في الآراء، ولكنه لم يكن يقول شيئا أبدا، لأنه كان يعتبر احترام السيد البروجردي واجبا وبمثابة احترام للإسلام، وكذلك كان الحال بالنسبة إلى آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري، فقد كان يحترمه دوما، فالاحترام شيء والاختلاف في الأذواق شيء آخر.
مستمعين الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى الملتقى.
أعزائنا الأفاضل، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام، ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأفاضل، قال الله عز وجل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن تقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد في سبيله، كل هذه تعبر عن معنى واحد أو عن معان متلازمة متشابكة، لأن تقوى الله اتقاء سخطه وابتغاء الوسيلة إليه طلب مرضاته، والجهاد في سبيله يشمل الأمرين. وأفضل ما يتوسل به المتوسلون إلى الله سبحانه هو مودة وموالاة أوليائه المعصومين عليهم السلام، الذين أمر بمودتهم وموالاتهم والتقرب إليه عز وجل بذلك، ثم حب الخير لعموم خلق الله وخدمتهم. وصدق من قال: محال أن يعرف حقيقة الناس من لا يحب الناس. وقال العلامة المرحوم محمد جواد مغنية رضي الله عنه: ومحال أن يحب الله من لا يحب الناس.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
وأما قوله تعالى:
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة،
فإن الإنسان مستعد للتضحية بجميع ما يملك للخلاص من أسقامه وآلامه في حياته، فكيف بنار جهنم؟ وأما قوله سبحانه:
ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم،
فإنما يقبل الفدية من يفتقر إليها، ولله ملك السماوات والأرض. وأما قوله عز من قائل:
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم،
فهذا نص قاطع على أن من جحد الخالق أو عبد سواه فهو مخلد في النار.
وما هم بخارجين منها.
وفي الآية 20 من سورة السجدة المباركة قال تعالى:
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
مستمعين الكرام، لقد أكد علماء الإسلام أن هناك جرائم لا تقل إثما وعذابا عن الكفر بالله تعالى، كسلب الشعوب أقواتها ومقومات حياتها وقتل الأنفس لأنها أبت إلا أن تعيش حرة كريمة، وقبل الوداع أيها الأعزاء ندعو معا بهذا الدعاء الذي تعلمناه من أهل بيت النبوة عليهم السلام.
اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين يا رب العالمين.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهلا مهلا بناتي
خيام عبايه بالخيمه القصد تحمي من الجل